بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه كلمة مختصرة بعنوان كيف نستقبل شهر رمضان المبارك. أيها الإخوة الفضلاء، إن مواسم الخيرات التي تمر على الإنسان في هذه الدنيا قد لا تتكرر، ونحن مقبلون بأمر الله تعالى وتوفيقه بعد غد على شهر مبارك وهو شهر رمضان الكريم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه به، لأن الله عز وجل افترض علينا صيام نهاره وسن لنا قيام لياليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الشهر شهر رمضان هو شهر الخيرات والبركات الذي تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب جهنم فلا يفتح منها باب، ومناد ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أكثر. ولله عتقاء في كل ليلة من هذا الشهر المبارك. فلنحرص أيها الإخوة الفضلاء في هذا الشهر المبارك على اغتنام ساعات نهاره وأوقات لياليه في كل عمل صالح مبرور، فالحسنات فيه مضاعفة والسيئات فيها مغلظة، لأن الحسنات والسيئات تضاعف وتغلظ بسبب شرف الزمان الذي نحن فيه وهو شهر رمضان المبارك أو غيره من الأزمنة الفاضلة، والسيئات في تلك الأزمنة في رمضان تغلظ كما تغلظ السيئات في غيره من الأزمنة الفاضلة، وذلك بسبب وقوع الإنسان في السيئات أو في المعاصي. فلنحرص غاية الحرص أيها الإخوة على ما يرضي الله عز وجل في هذا الشهر المبارك من الحرص على صيامه وعدم خدشه بشيء من الذنوب والسيئات، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش بسبب سيئاته وذنوبه في نهار الصيام، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، وذلك بسبب ارتكابه للسيئات والآثام. فالله الله أيها الإخوة الفضلاء في هذا الشهر المبارك على الإقبال على الله عز وجل بالصيام وبالصلاة والدعاء وقراءة القرآن والصدقة والإحسان إلى الخلق، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في هذا الشهر المبارك ويرحم أمة الإسلام فيه ويزيل عنها الوباء الذي انتشر في العالم أجمع من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة والأسقام والأمراض. فلعل الله سبحانه وتعالى بتقربنا إلى الله عز وجل بصيام أيام هذا الشهر المبارك أن الله تعالى يزيل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل ضر وبلوى، ولعل بقيامنا في بيوتنا بسبب هذا الوباء وإقبالنا على الله عز وجل فيها في بيوتنا بصلاة التراويح مع أولادنا وأهلينا ودعاءنا الله عز وجل في هذه الليالي المباركة أن يفرج الله تعالى عنا وعن أمة الإسلام والأمة جمعاء ما أصاب من هذا الوباء الذي يكفر الله تعالى به سيئات المؤمن ويكون عذابا معجلا للكافر، نسأل الله تعالى العفو والعافية. أيها الإخوة، فلنحرص على كل عمل صالح مبرور في هذا الشهر المبارك، ولنحذر غاية الحذر من كل عمل سيء يزيدنا إثما عند ربنا ويباعدنا عن الله عز وجل. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن أعظم الحكم أيها الإخوة لشرعية الصيام حصول تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أعظم الحكم التي من أجلها شرع الله تعالى الصيام في نهار رمضان هو حصول تقوى الله عز وجل، وذلك بترك المباحات من المطاعم والمشارب وجماع الإنسان لأهله من أجل الله تعالى. فإذا ترك الإنسان الشيء المباح بأصل الشرع في نهار رمضان من أجل الله تعالى فمن باب أولى أن يترك الشيء المحرم عليه في نهار رمضان وفي لياليه وفي سائر أيام العام ونهاره في أيام العام ولياليه. والتقوى هي نجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه، وهي العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وكم هي الحكم العظيمة من مشروعية صيام شهر رمضان المبارك، والذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. بنحرص أيها الإخوة على صيامنا وأن نحميه من كل ما يبطله من مفسدات الصيام الحسية والمعنوية. الحسية منها من المطاعم والمشارب والجماع، والمعنوية من المعاصي والذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيها الإخوة الفضلاء، نحرص غاية الحرص على أن نصلي صلاة التراويح أو قيام الليل مع أولادنا وأهلينا في البيوت، وذلك من أجل هذا الوباء الذي حصل والذي لم نستطع معه أن نصلي في مساجدنا. ولكن الله عز وجل لن يضيع أجر صلاتنا في المساجد التي تركناها من أجل الله تعالى وحفاظا على أنفسنا وغيرنا من هذا الوباء الذي يعتبر من الأمراض المعدية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من ترك الصلاة في المساجد من أجل العذر الشرعي، قال صلى الله عليه وسلم: كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالمسافر يكتب له أجر الصلاة الكاملة وإن صلاها قصرا، والمسافر إن أفطر في نهار الصيام بسبب السفر أو أفطر الإنسان بسبب المرض فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا. ونحن متعلقون بالمساجد جمعة وجماعة، ولكن تركناها من أجل الله تعالى ومن أجل طاعة ولاة الأمر الذين أمرونا بذلك، من أجل عدم حصول الضرر المتعدي بسبب صلاتنا في الجماعة جمعة وجماعة، لأن هذا الوباء ينتشر انتشار النار في الهشيم. فلذلك منع ولاة الأمر في بلاد المسلمين الصلاة في المساجد من أجل عدم حصول العدوى. فنحن عندما نصلي في بيوتنا صلاة الفريضة أو صلاة النافلة ومنها قيام الليل، فإن الله عز وجل يكتب لنا ذلك الأجر كاملا كأننا صلينا تلك الفرائض وتلك النوافل في المساجد التي كنا نصليها في كل عام وفي كل وقت حتى جاءنا هذا الوباء، والذي نسأل الله تعالى أن يرفعه عنا وعن جميع المسلمين. فعرسوا أيها الإخوة في هذا الشهر المبارك وأنتم جالسون مع أولادكم على أن تربوهم على الصيام، لأنه من أعظم العبادات التي شرع الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. فربوا أبناءكم على هذه العبادة وهي الصيام أيام شهر رمضان المبارك. قد كان السلف الصالح يربون أبناءهم على الصيام كما يربون أبناءهم على الصلاة امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وهكذا نصلي بأولادنا صلاة القيام أو صلاة التراويح فنعودهم على الحث على هذه السنة التي فعلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أحياها عمر بن الخطاب ومن جاء بعده من أئمة المسلمين إلى هذا العصر. كذلك نربيهم على الصدقة ونربيهم على الإحسان إلى الخلق ونربيهم على الصدق ونربيهم على كل عمل صالح. فنلتفت إليهم في هذا الوقت، نلتفت إلى أبنائنا ونحن في هذا في بيوتنا جالسون مع أولادنا، نربيهم على كل عمل صالح مبرور وننهاهم عن كل سيء لا يرضاه الله تعالى عنا. ورب ضارة كما يقال رب ضارة نافعة. فلعلنا في هذا الشهر المبارك أو في الأيام القادمة نجلس مع أولادنا فيستفيدوا منا ما لم يكونوا استفادوا من قبل، فنجلس معهم ونربيهم ونؤانسهم ونقضي حوائجهم ونصلح ما في بيوتنا من الخلل الديني والدنيوي. فهذا الشهر أيها الإخوة المبارك مباركون شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار. فالله الله ألا تمر علينا أيامه الفاضلة ولياليه المباركة إلا وقد غفر الله ذنوبنا ورفع الله درجاتنا وتقبلنا عنده بقبول حسن. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يدركون صيام شهر رمضان المبارك وممن يقومون لياليه ويتعبدون فيه بصالح الأعمال والأقوال، وأن يتقبلها منا وأن يجمعنا وإياكم وسائر المسلمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يعيذنا وإياكم من الوباء والربا والزنا والزلازل المحن وسوء الفتن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة، إن ربنا أرحم الراحمين. ونعوذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ به سبحانه وتعالى من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوكم في الله ومحبكم فيه حسن بن محمد منصور دغريري في يوم الأربعاء 29 من شهر شعبان المبارك لعام 1441 للهجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه كلمة مختصرة بعنوان كيف نستقبل شهر رمضان المبارك. أيها الإخوة الفضلاء، إن مواسم الخيرات التي تمر على الإنسان في هذه الدنيا قد لا تتكرر، ونحن مقبلون بأمر الله تعالى وتوفيقه بعد غد على شهر مبارك وهو شهر رمضان الكريم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه به، لأن الله عز وجل افترض علينا صيام نهاره وسن لنا قيام لياليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الشهر شهر رمضان هو شهر الخيرات والبركات الذي تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب جهنم فلا يفتح منها باب. وناد ونا ومناد ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أكسر. ولله عتقاء في كل ليلة من هذا الشهر المبارك. فالنحس أيها الإخوة الفضلاء في هذا الشهر المبارك على اغتنام ساعات نهاره وأوقات لياليه في كل عمل صالح مبرور، فالحسنات فيه مضاعفة والسيئات فيها مغلظة، لأن الحسنات والسيئات تضاعف وتغلظ بسبب شرف الزمان الذي نحن فيه، وهو شهر رمضان المبارك أو غيره من الأزمنة الفاضلة. والسيئات في تلك الأزمنة في رمضان تغلظ كما تغلظ السيئات في غيره من الأزمنة الفاضلة، وذلك بسبب وقوع الإنسان في السيئات أو في المعاصي. فلنحرص غاية الحرص أيها الإخوة على ما يرضي الله عز وجل في هذا الشهر المبارك من الحرص على صيامه وعدم خدشه بشيء من الذنوب والسيئات، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش بسبب سيئاته وذنوبه في نهار الصيام، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، وذلك بسبب ارتكابه للسيئات والآثام. فالله الله أيها الإخوة الفضلاء في هذا الشهر المبارك على الإقبال على الله عز وجل بالصيام وبالصلاة والدعاء وقراءة القرآن والصدقة والإحسان إلى الخلق، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في هذا الشهر المبارك ويرحم أمة الإسلام فيه ويزيل عنها الوباء الذي انتشر في العالم أجمع من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة والأسقام والأمراض. فلعل الله سبحانه وتعالى بتقربنا إلى الله عز وجل بصيام أيام هذا الشهر المبارك أن الله تعالى يزيل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل ضر وبلوى، ولعل بقيامنا في بيوتنا بسبب هذا الوباء وإقبالنا على الله عز وجل فيها في بيوتنا بصلاة التراويح مع أولادنا وأهلينا ودعاءنا الله عز وجل في هذه الليالي المباركة أن يفرج الله تعالى عنا وعن أمة الإسلام والأمة جمعاء ما أصاب من هذا الوباء الذي يكفر الله تعالى به سيئات المؤمن ويكون عذابا معجلا للكافر، نسأل الله تعالى العفو والعافية. أيها الإخوة، فلنحرص على كل عمل صالح مبرور في هذا الشهر المبارك، ولنحذر غاية الحذر من كل عمل سيء يزيدنا إثما عند ربنا ويباعدنا عن الله عز وجل. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن أعظم الحكم أيها الإخوة لشرعية الصيام حصول تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أعظم الحكم التي من أجلها شرع الله تعالى الصيام في نهار رمضان هو حصول تقوى الله عز وجل، وذلك بترك المباحات من المطاعم والمشارب وجماع الإنسان لأهله من أجل الله تعالى. فإذا ترك الإنسان الشيء المباح بأصل الشرع في نهار رمضان من أجل الله تعالى فمن باب أولى أن يترك الشيء المحرم عليه في نهار رمضان وفي لياليه وفي سائر أيام العام ونهاره في أيام العام ولياليه. والتقوى هي نجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه، وهي العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وكم هي الحكم العظيمة من مشروعية صيام شهر رمضان المبارك، والذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. بنحرص أيها الإخوة على صيامنا، وأن نحميه من كل ما يبطله من مفسدات الصيام الحسية والمعنوية. الحسية منها من المطاعم والمشارب والجماع، والمعنوية من المعاصي والذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيها الإخوة الفضلاء، نحرص غاية الحرص على أن نصلي صلاة التراويح أو قيام الليل مع أولادنا وأهلينا في البيوت، وذلك من أجل هذا الوباء الذي حصل والذي لم نستطع معه أن نصلي في مساجدنا، ولكن الله عز وجل لن يضيع أجر صلاتنا في المساجد التي تركناها من أجل الله تعالى، وحفاظا على أنفسنا وغيرنا من هذا الوباء الذي يعتبر من الأمراض المعدية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من ترك الصلاة في المساجد من أجل العذر الشرعي، قال صلى الله عليه وسلم: كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالمسافر يكتب له أجر الصلاة كاملة وإن صلاها قصرا، والمسافر إن أفطر في نهار الصيام بسبب السفر، أو أفطر الإنسان بسبب مرض، فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا. ونحن متعلقون بالمساجد جمعة وجماعة، ولكن تركناها من أجل الله تعالى ومن أجل طاعة ولاة الأمر الذين أمرونا بذلك، من أجل عدم حصول الضرر المتعدي بسبب صلاتنا في الجماعة جمعة وجماعة، لأن هذا الوباء ينتشر انتشار النار في الهشيم. فلذلك منع ولاة الأمر في بلاد المسلمين الصلاة في المساجد من أجل عدم حصول العدوى. فنحن عندما نصلي في بيوتنا صلاة الفريضة أو صلاة النافلة ومنها قيام الليل، فإن الله عز وجل يكتب لنا ذلك الأجر كاملا، كأننا صلينا تلك الفرائض وتلك النوافل في المساجد التي كنا نصليها في كل عام وفي كل وقت حتى جاءنا هذا الوباء، والذي نسأل الله تعالى أن يرفعه عنا وعن جميع المسلمين. فعرسوا أيها الإخوة في هذا الشهر المبارك وأنتم جالسون مع أولادكم على أن تربوهم على الصيام، لأنه من أعظم العبادات التي شرع الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. فربوا أبناءكم على هذه العبادة وهي صيام أيام شهر رمضان المبارك. قد كان السلف الصالح يربون أبناءهم على الصيام كما يربون أبناءهم على الصلاة، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وهكذا نصلي بأولادنا صلاة القيام أو صلاة التراويح، فنعودهم على الحرص على هذه السنة التي فعلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أحياها عمر بن الخطاب ومن جاء بعده من أئمة المسلمين إلى هذا العصر. كذلك نربيهم على الصدقة، ونربيهم على الإحسان إلى الخلق، ونربيهم على الصدق، ونربيهم على كل عمل صالح. فنلتفت إليهم في هذا الوقت، نلتفت إلى أبنائنا ونحن في بيوتنا جالسون مع أولادنا، نربيهم على كل عمل صالح مبرور، وننهاهم عن كل سيء لا يرضاه الله تعالى عنا. ورب ضارة كما يقال، رب ضارة نافعة. فلعلنا في هذا الشهر المبارك أو في الأيام القادمة نجلس مع أولادنا فيستفيدوا منا ما لم يكونوا استفادوا من قبل، فنجلس معهم ونربيهم ونؤانسهم ونقضي حوائجهم ونصلح ما في بيوتنا من الخلل الديني والدنيوي. فهذا الشهر أيها الإخوة المبارك مباركون، شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار. فالله الله ألا تمر علينا أيامه الفاضلة ولياليه المباركة إلا وقد غفر الله ذنوبنا ورفع الله درجاتنا وتقبلنا عنده بقبول حسن. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يدركون صيام شهر رمضان المبارك، وممن يقومون لياليه ويتعبدون فيه بصالح الأعمال والأقوال، وأن يتقبلها منا، وأن يجمعنا وإياكم وسائر المسلمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يعيذنا وإياكم من الوبا والربا والزنا والزلازل المحن وسوء الفتن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة، إن ربنا أرحم الراحمين. ونعوذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ به سبحانه وتعالى من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوكم في الله ومحبكم فيه حسن بن محمد منصور دغريري، في يوم الأربعاء 29 من شهر شعبان المبارك لعام 1441 للهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.